قولهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. خلي بالك ذلكم أزكى لكم وأطهر. وطبعا له قصة في البخاري حديث معقل بن يسار كانت له أخته فزوجها لرجل فطلقها فلما انتهت عدتها أراد الرجل أن يرجع إليها وهي وافقت فمنعها معقل قال له لا أنا جوزتك ويطلقها ما ينفعش والمرأة تريد هذا الرجل وكان الرجل لا بأس به ولكن معقل قال له لا بنا جوزت لك قبل ذلك ثم طلقتها وتريده بعد ذلك لا ما عنديش بنات للزواج مش هجوزها لك. فنزل القرآن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف شوف ذلك أزكى لكم وأطهر. عندك في الزكاة ونتكلم عنها الآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. غض البصر عن المحارم وعن المحرمات وعن النساء المتبرجات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم للشاهد إن الله خبير بما يصنعون. نفر فكره ما إذا نظر إلى صورة محرمة أو إلى شيء محرم كده هيبسط نفسه لا ولكن إذا أردت أن تفرح قلبك ونفسك فهذا لا يكون إلا بغض بصرك عن المحارم يبقى هذا أمر ثاني. بل الآية المهمة جدا قول الله عز وجل في سورة فصلت خلي بالك يا شيخ محمود سورة فصلت سورة مكية وانت طبعا معيد في كلية في التفسير فتفقه في التفسير اكثر مني ان شاء الله تعالى. الله عز وجل قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طب العلماء بيقول لك الزكاة لم تفرض الا في المدينة فما المراد بالزكاة في هذه الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أكثر المفسرين من السلف على أن المراد بالزكاة في الآية هي شهادة أن لا إله إلا الله وهي الإيمان الذي يزكو به النفس ولا يزكو النفس قط إلا بالإيمان. يعني اللي بيصلي وما عندوش تزكية لحضرتك كنت بتقوله الآن كلام جميل لو ما لقيش تزكية لأن الإيمان عندك ضعيف زكيته ومش لقيت تزكية الإيمان ضعيف صمت وما فيش تزكية الإيمان ضعيف حجته وما فيش تزكية المسألة كلها إيه الإيمان. لذلك قال الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. أما أغلبنا بيجي يحفظ القرآن ويحفظ العلم ولكن هذا لم يلتفت إليه قلبه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك زيادة الإيمان. يبقى ويل للمشركين الذين يؤتون الزكاة المرض بالزكاة هنا إيه التوحيد الإيمان. وإذا صلح الإيمان وإذا زكيت الإيمان في قلبك فأي شيء بعد ذلك لو كان قليلا فإنه ينمو ويزداد ويتأثر. آخر شيء التزكية سبب للأمان من الشيطان سبب للأمان من الشيطان. الله عز وجل يقول في سورة النور أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمره بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يبقى إذن التزكية سبب خطير أو سبب للنجاة من أمان الشيطان. لأنك أنت حضرتك بتسألني بتقول لي هي الصلاة بس لا الدين كله أي طاعة تفعلها فهي تزيدك إيمانا إلى إيمان. نجيب مثال من العبادات كما قلت الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والتطهير والبركة. فإذا زكيت اللي بيزكي دي مثلا مع 1000 جنيه أو 100,000 جنيه هيطلع 2500 هو فكره للمال إيه بالعدد الحساب هينقص هيبقى بدل ما يبقى 100,000 يبقى 97 أو 98.5 واخد بالك لا هذا بحسابه هو ولكن لو نظر إلى الشرع إلى البركة ما نقص ولكنه زاد. ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما نقص مال من صدقة. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. طب واحد يقول لي أنا عايز يبقى عندي زي مثلا إزاي يبقى عندي زكاة نفس في الإنفاق في الزكاة. أقول له بأمور أولها الإخلاص لله عز وجل. أنت تصدقت بالمال ليه؟ أنت مطلع الزكاة ليه؟ وعطاها لمين؟ ومجاملة ولا لله؟ لابد أن تقف عند نفسك وقف. لذلك من الذين تصعر بهم النار والعز ولا كما عند مسلم من حديث أبي هريرة ومنهم من هؤلاء الذين أول من تصعر بهم النار رجل أعطاه الله عز وجل من صنوف المال عنده كل شيء فيقول الله عز وجل له ماذا عملت فيما أنعمت عليك قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت لك فيه. فيقول الله كذبت، بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يؤمر فيسحب على وجهه في النار. رجل بنى مساجد وفعل وفعل وفعل، ولكن لما كانت هذه العبادة لغير الله ولم يزكي نفسه بالزكاة والإنفاق ابتغاء مرضات الله، هذا يكون يعني زكاة ماله وصدقته تكون وبالا عليه يوم القيامة. الأمر الثاني، إذا أردت بالإنفاق والزكاة صلاح نفسك فلا بد أن تخرج الزكاة وهي محببة إلى نفسك. الله. يعني ما إيش بتطلع وأنت بتداي، لا. لذلك أضرب مثال بس من الصحابة رضي الله عنهم، لما نزل قول الله عز وجل، والحديث في البخاري، نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حديث أنس في البخاري، قال وكان أكثر الأنصار مالا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فلما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله عندي بستان هو أحب أموالي إلي، كانت حديقة يقال لها بيرحاء، فقال يا رسول الله قد تصدقت بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، كلمة عظيمة تقال عند الفرح بالشيء، بخن بخن ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. حتى لما في بعض الروايات خارج الصحيح، لما ذهب إلى زوجه وقال يا أم الدحداح اخرجي أنت وأولادك، اخرجي أنت وأولادك من البيت، فقد أقرض حائطي ربي عز وجل، فقالت ربح البيع يا أبا الدحداح. لو واحدة من نسائنا كانت صوتت ولطمت الخد وشقت الجيب وقالت أفكرتنا أفكرتنا، لا، ولكنهم الصحابة تربوا على مدرسة القرآن، تربوا إن صح التعبير في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر شيء، لكي تزكو نفسك بالزكاة وبالإنفاق في سبيل الله، وأنت تخرج الزكاة وأنت تخرج الصدقة، أن تستشعر أن الذي أخذ منك هو أفضل منك. يعني أنت مش بقى أمان عليه، لا، تعتقد أنه أخذ تجارتك إلى الله عز وجل. ما هو الفقير ده والمسكين لو ما خدش بالك من اللي هياخده، فهو صاحب فضل عليك في الأصل. أن تعتقد هذا. وطبعا ونترك المجال لحضرتك إن كنت تتكلم عن الصيام كأثر من أثر تزكية النفس، أو تتكلم عن باقي الصلاة كما تحب. تفضل شيخ.
بارك الله فيك. يعني بالنسبة يعني شيء كنت أحب أكمله في الصلاة، وهو أن الصلاة من أعظم مقاصدها تطهير الإنسان من الذنوب والمعاصي.
نعم.
لذلك نجد أن الصلاة تقوم على الاستغفار لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فنجد أن الصلاة يعني مسبوقة بالاستغفار.
نعم.
ومبدوءة بالاستغفار.
نعم.
ومتخللة بالاستغفار.
نعم.
وتنتهي وتكون متلوة أيضا بالاستغفار. فيعني إذا فصلنا هذا الأمر نجد أن الصلاة تكون مسبوقة بالاستغفار، استغفار عملي وقولي. يعني استغفار عملي وقولي. الاستغفار العملي من خلال الوضوء. فالوضوء حكمة مشروعيتي أصلا هو تطهير الإنسان من الذنوب والمعاصي. لذلك قارن الله سبحانه وتعالى بين التوبة والطهارة فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وورد أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ما توضأ، يعني الإنسان إذا ما توضأ تحاطت الذنوب والمعاصي مع من وجه مع آخر قطر الماء، وأيضا كذلك جميع أعضاء الوضوء لله سبحانه وتعالى، يعني تنزل منها الذنوب والمعاصي، وهذا من باب تهيئة المسلم لملاقاة الله سبحانه وتعالى. فأيضا الاستغفار العملي أو القولي ده اللي هو الذكر الذي يكون عقب الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهو يعني تاب إلى الله سبحانه وتعالى بداية من الشرك، وأقام إلى الله سبحانه وتعالى التوحيد، ثم بعد ذلك طالب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يجعله من التوابين ويجعله من المتطهرين. أيضا الصلاة مبدوءة بالاستغفار، فالإنسان إذا دخل صلاته يدخل إلى الله سبحانه وتعالى من باب المذنبين،
نعم،
المنكسرين التائبين إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد.
أي يعني تمهل في الدعاء، لأن في بعض الناس لا يحفظونه.
اللهم باعد بيننا وبين خطايانا
وبين خطايا
كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب.
لأن بعض الناس الشيخ محمود بعد إذنك الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان. تعرفوا اللي دي سنة غائبة عن
اللي هو دعاء الاستفتاح، يعني أيضا في صحيح مسلم يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعض صور أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح كثيرة،
نعم،
ولكن هذا صحيح ومن أفضلها.
صحيح.
ويدخل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من باب الانكسار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وأيضا الصلاة متخللة بالاستغفار.
نعم.
فيعني من أذكار الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول الإنسان بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وإذا أنهى الإنسان صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أما بالنسبة للصيام فله أثر عظيمة جدا في تزكية النفس ومن أهمها تحقيق الإخلاص.
نعم.
يعني يقول الإمام أحمد بن حنبل كلمة جميلة جدا يقول الصيام لا رياء فيه. الصيام لا رياء فيه. لماذا يا إمام الصيام لا رياء فيه؟ لأن الصيام نية مجردة في قلب المؤمن لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف سائر العبادات الأخرى تكون غالبا إما أقوال وإما حركات وإما أفعال قد يطلع عليها سائر الناس. لذلك يعني لا جرم أن كان ذلك بعض سر قول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم
له
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول الله سبحانه وتعالى في رواية أخرى من الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصيام يعلم المسلم الإخلاص، والإخلاص ينبت سبحان الله نباتا حقيقيا لا مجازا في قلب العبد المؤمن إذا داوم على الصيام لله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص إذا تأملناه نجد أنه في مصطلح القرآن الكريم هو محور دعوة الرسل أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء عن الشرك، حنفاء عن الرياء، حنفاء عن الذنوب والمعاصي.
مائلين يعني
مائلين
كل ما يغضب
مائلين عن الشرك وعن الذنوب وعن المعاصي. فسبحان الله العظيم هذا الإخلاص أول ما ينفع صاحبه.
نعم.
فيبارك الله سبحانه وتعالى له في عمله ويتقبله منه، وأيضا ينفع أمته، ينفع الأمة بأسرها.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم. نعم. بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والنصر والتمكين في البلاد، ولكن بشرط. قال صلى الله عليه وسلم فمن عمل منهم عملا من أعمال الآخرة يبتغي به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيضا من الآثار العظيمة جدا التي يحققها الصيام في النفس تحقيق التقوى.
نعم.
تحقيق التقوى سبحان الله العظيم. التقوى تنبت في قلب العبد بمجرد الصيام. لماذا؟ لأنه يحرص على ألا تخرج منه معصية يعني تكدر صفو صيامه.
نعم.
وهذا في الحقيقة هي حقيقة التقوى، أن يتقي الإنسان ما يغضب الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما وهو صائم يكون حريص على ألا يخرج منه شيء يجرح صيامه أو يغضب ربه. وبذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا شاتمه أحد أو سابه فليقل إني امرؤ صائم. فلا جرم أن كان هذا هو غاية الصيام الأولى. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. وأيضا من الأثار العظيمة جدا من أثار الصيام في تزكية النفس تحقيق الهداية. الهداية سبحان الله العظيم. يعني من اللطائف أننا في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله سبحانه وتعالى، وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء عبد، وقد يكون عنده مانع من موانع استجابة الدعاء فلا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه دعاء. أما في الصيام فيقول الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على
ما هداكم.
ما هداكم. وأتى يعني الفعل صيغة الماضي، هذا فعل ماضي. وهذا يدل على تحقق الهداية بمجرد الصوم، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو سوف يأتي بدليل قوله تعالى فلا تستعجلوه. لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنه بصيغة الفعل الماضي لأنه عند الله سبحانه وتعالى متحقق. فالهداية من بركات الصوم. يعني كثير من الناس يعني يعيش في موج من بحر الفتنة ولا يدري كيف يرزقه الله سبحانه وتعالى الهداية. فيعني ننصحه بكثرة الصيام لله سبحانه وتعالى.
لا سيما الشباب الآن ما فيش زواج.
نعم.
نعم. الشباب.
وهذا كنا سنذكره في أثر الصوم في رياضة النفس وتهذيب النفس وتهذيب الشهوات.
نعم.
يعني الإسلام لا يريد من الإنسان أن يتجرد من شهوته.
نعم.
ولكن يريد منه أن يهذبها.
نعم.
ويضعها في الطريق الذي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجله.
نعم.
فكان الصيام بما فيه من خصلتين عظيمتين جدا تمكنان الإنسان من طرود نفسه، وهو أنه في الاقتصاد في الطعام. والاقتصاد في الطعام يعني نجد أن الطعام هو وقود الشهوات، فالاقتصاد من الطعام والشراب والشهوات يؤدي الإنسان إلى التحكم في إرادته. أيضا الصوم فيه صفة جميلة جدا وهي صفة الصبر. يعني بعض المفسرين فسر قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فسرها إنما يوفى الصائمون. وكما قيل الصوم نصف الصبر، فبالاقتصاد في الشهوات وبتعليم المؤمن الصبر يكون المسلم عنده إرادة ويكون عنده عزيمة يعلو بها على الشهوات. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام هو الدواء من الشهوات، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وفي رواية فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. وهنا يعني ننبه تنبيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم أغض، معنى طبعا كلمة أغض ده أفعل تفضيل تفيد اشتراك اثنين في صفة مع زيادة أحدهما على الآخر. لما نقول زيد أكرم من علي، فمعنى ذلك أن زيد كريم وعلي كريم، لكن زيد أكرم
منه.
لكن زيد أكرم منه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم أغض للبصر، معنى ذلك أن هذا الشاب كان يغض بصره قبل الزواج،
قبل الصيام.
وقبل الصيام. فإذا ما صام
يزداد غضا.
وإذا ما تزوج ازداد غضا. ازداد غضا. فهذا الذي ينتفع بالزواج وهذا الذي ينتفع بالصيام. أيضا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. النعمة الدينية. يعني كثير منا في الحقيقة إذا رزقه الله سبحانه وتعالى زوجة حسناء أو عمارة طويلة أو منصب خطير يفرح به غاية الفرح، ولكن لا نستشعر هذا الفرح الشديد إذا ما رزقنا الله سبحانه وتعالى صيام يوم أو قيام ليلة أو حفظ جزء من القرآن الكريم، مع أن المفروض الفرح الحقيقي واستشعار نعمة الهداية تكون بالنعمة الدينية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هي عن القرآن والصيام والصلاة، هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. فالإنسان إذا كان في صيامه وخاصة وهو مكفوف القلب عن المعاصي ومكفوف الجوارح عن المعاصي يستشعر نعمة الهداية ويذوقها.
من ذلك مما يؤيد كلامك آية تذكرتها الآن.
نعم،
بارك الله في سورة الحجر. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن إيه؟
العظيم.
لا تمدن عينيك
إلى ما تعلم.
يعني يزهد اللي ربنا يديله القرآن يزهد.
نعم.
يزهد في الدنيا.
نعم. ويرى أنه أوتي ما لم يؤته
يعني
أحد من الناس.
يؤيد آية إيه يشرحها. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. فشكر الله سبحانه وتعالى على الهداية يكون ناتج من تذوق الهداية.
نعم.
الإنسان يذوق الهداية بقلبه وبفمه، يذوق حقيقة لا مجازا ويتلمضها بفمه، فهذا يؤدي به إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من آثار الصيام في تزكية النفوس المراقبة. فالإنسان يعني يكون في حجرة لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، والطعام أمامه والشراب أمامه وزوجته أمامه، ولولا الله سبحانه وتعالى لما صبر عن كل هذه الأشياء خاصة في أيام الصيف الطويلة. فهذا يعود المسلم على مراقبة الله سبحانه وتعالى. وأنه لولا الله لارتكب هذه الأشياء. هذا الأمر يتطور مع المسلم، مراقبة الله سبحانه وتعالى تتطور مع المسلم حتى تصل به من مقام المراقبة إلى منزلة عظيمة جدا وهي الحياء من الله سبحانه وتعالى. والحياء من الله يتطور مع المسلم ليصل به إلى منزلة عالية جدا في الدين، هي أعلى منازل الدين وهي منازل الإحسان. وهي أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك. والآن يعني نسأل فضلتك يعني أيضا عن عبادة أخرى من العبادات يكون لها أثر عظيم في تزكية النفوس.
طبعا حضرتك تكلمت جزاك الله خيرا عن الصلاة، ثم ثنيت ببعض الأشياء عن الزكاة، ثم الصيام، وإن كنت هذه برضو نعرف المشاهدين أن هذه مقتطفات.
نعم.
وكما يقال يكفي من الخلادة ما أحاط بالعنق.
نعم.
كنت أريد أن أتكلم عن الحج، ولكن أنا أدري لا أدري كم بقي من الوقت، 10 دقائق ولا ربع. طيب بيقولوا 5 دقائق بقي من الوقت، فطبعا ما نقدرش نتكلم عن الحج.
نعم.
وكيف يؤثر في النفس.
بارك
الله. أريد أن أتكلم عن الحج وعن العمرة، ولا سيما إحنا كلها 5 شهور ونبقى مقبلين على رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور وليس له جزاء إلى الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، يعني اللي يعتمر في رمضان كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنت نفسي أتكلم زي الحج يزكي النفوس وزي العمرة تزكي النفوس، اللي في ناس بتروح وخلاص وبتقرأ، لا هذا يحتاج إلى فقه ولا تزكية. ولكن أختم الحلقة بقول لك معاش الله خمس زي الشيخ محمود خلوات جزاه الله خيرا ونفع الله به، اجتناب المنهيات وترك المحرمات يهدي إلى التزكية. وأنا بقول الكلام ده لأن في كلام نفيس لشيخ الإسلام اللي يحب يكتبه يكتبه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي خسر من دساها، يعني دس نفسه بالفجور والمعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، يعني ترك المعاصي، فإنه أي المعاصي والشرور تدنس النفس وتدسيها، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن القيم وهو تلميذ ابن تيمية وأستاذ في التزكية وفي القلوب، قال: إن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. يعني كما إن المرض الجسد له أبدان، كذلك المرض إذا أردت أن تنقي قلبك وأن تزكيه لابد من تخلية قبل التحلية.
الله.
عايز تشرب مية والكوب فيه ملوث، لابد أن تغسل الكوب غسلا نظيفا حتى تشرب فيه ماء صافيا أو عصيرا شهيا كما تحب، ولكن لابد من التخلية ثم التحلية. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فذكر ذلك سبحانه عقيبة تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل ذلك على أن التزكي باجتناب ذلك كله، يعني باجتناب ذلك المحرمات، وأن التزكية لا تكون إلا بتخلية القلب والنفس والجوارح من هذه المعاصي. نضرب بعض الأمثلة. بعض الناس يقول لك: لا أنا نفسي طيبة وأنا قلبي أحسن من قلبك وأحسن من قلب اللي بيصلي واللي بيصوم، ترى هذا؟ بعض الناس يقول له صلي، يقول له: والله يعني قلبي ونفسي أفضل من اللي بيصلي مليون مرة وأنا أحسن منهم ألف مرة، وقلبي زي اللبن الحليب. إزاي؟ أبدا، هذا لا يكون قلبه مزكد أبدا. إزاي يصدقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والله عز وجل ما مدح تارك الصلاة قط، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فزي تقول لي ده لنفسي طيبة ونفسي مزكاة؟ هذا مستحيل، هذا لا يكون أبدا. وكذلك عايز تزكي نفسك الذي لا تصلي، صلي. تقول ده اللي بيصلي وبيسرق، صلي وما تسرقش، صلي وما تزنيش، صلي وما ترتشيش، ولكن كن قدوة حسنة طيبة لغيرك. مثال آخر: غض البصر للحرام، غض البصر عن الحرام وعن النساء المتبرجات. ذكر العلماء أن هناك تأثير للنظر عن القلب وارتباط بينهما وثيق جدا، ومما يدل على ذلك، خلي بالك يا شيخنا، من الربط بين الآيتين. خلاص الوقت انتهى ولا لسه؟ الربط اللي ربنا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لمين؟ للصحابة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الكلام ده يقول مين؟ لأصحاب النبي وزوجة النبي. وفي الآية الثانية: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وده الشاهد: ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم. قال فريق من العلماء، يعني قال هذا الكلام فريق من العلماء، وإن كان ورد في الكلام حديث روى الحاكم ولكن سنده ضعيف، أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافته أبدلته إيمانا يجد حلاوته إلى يوم يلقاني، أو يجد حلاوته في قلبه. ولكن هذا الحديث لا يصح، وإن كانت الآية تشهد له، وإن كان هناك كلام طويل في التزكية. ولكن في الختام أنصح الإخوة بالرجوع إلى كتاب شيخنا شيخ يعقوب منطلقات طالب العلم، المنطلق الرابع في تزكية النفس، وكذلك المنطلق العاشر كيف تبدأ في التربية، يعني منهج بسيط في التربية، ويريت إن شاء الله نطلعه على النت كله يستفيد منه. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكذلك خيرا يا شيخ محمود على هذه الكلام الطيب الرقيق. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور طب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. العلم زاد.